بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ولازلنا في كتاب الأيمان. قال المؤلف رحمه الله: باب جامع الأيمان. وهذا الباب أحكامه يشترك فيها الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالى. حاصل هذا الباب هو كيف نتعامل مع ألفاظ الحالف. نرجع أولا إلى نيته، إذا لم يكن له نية فإلى السبب المهيج أو الباعث، إن لم يكن لا نية ولا سبب نأخذ بالتعيين بما عينه، فإن لم يكن عين شيئا فنأخذ بمدلول الاسم، ويأتي أن الاسم شرعي وعرفي ولغوي. قال المؤلف: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. إذا احتملها اللفظ، مثلا لو قال: والله هذا أخي، فإن هذا يحتمل أخوة الإسلام، أخوة النسب، فيرجع في نيته، يرجع إلى نيته. قال: أنا أردت أنه أخي في الإسلام، إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه الحديث، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم بحق عليه فيمينه على ما يصدقه صاحبها، ليس له أن يستعمل التورية أو ينوي شيئا على خلاف ما حلف عليه. يعني مثلا قيل له: احلف أنك أعطيته، احلف أنك أعطيته المال، فلا بد أن يحلف على أنه أعطاه المال، ولا يحلف بنية أنه أعطاه بعض المال أو أعطاه قبل ذلك. فالظالم، الحديث يقول: يمينك على، يقول اليمين على نية المستحلف، ويمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرطين: إذا احتمله اللفظ ولم يكن الحالف ظالما، ويقبل منه في الحكم، يقبل حكما مع قرب الاحتمال أو توسط الاحتمال، أما إن بعد الاحتمال فلا يقبل ذلك منه حكما ويدين. هكذا ذكر البهوتي في شرح المنتهى: يقبل حكما مع قرب الاحتمال وتوسطه، فيقدم ما نواه على عموم لفظه، وإن بعد الاحتمال لم تقبل دعوى إرادته حكما ويدين. تأتي الآن أمثلة. قال: فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغداء غيره إن قصده. حلف لا يتغدى إن قصد هذا الغداء الذي دعي عليه، فحينئذ لا يحلف، لا يحنث بأكله من غداء آخر. فنحن هنا خصصنا اليمين بالنية، هو حلف لا يتغدى، دعي لغداء فحلف لا يتغدى، يقصد هذا الغداء الذي دعي إليه، فحينئذ لا يحنث لو أكل من غداء غيره. قال: إن قصده أو دل عليه سبب اليمين، لأن قرينة حاله دال على إرادة الخاص، يريد أن يمتنع عن غداء خاص، دل عليه سبب اليمين. هذا سيأتي، يعني قد لا يكون نوى، قد يكون ما نوى أنه لا أتغدى، أي لا أتغدى هذا أو من هذا الرجل، ما نوى هذا، لكن سبب اليمين يفيد هذا. يعني مثلا حصل، كان سيأكل من عند الرجل، ثم حصلت مشاجرة، أو عيره مثلا، أو من عليه أني أعطيتك وأعطيتك، فقال والله لا أتغدى. فسبب اليمين يرجح أنه أراد ألا يأكل من طعام هذا الرجل خاصة، وليس ألا يتغدى مطلقا. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما، هذا احتمال قريب جدا. لما قيل له كيف أنت حلفت لا تدخل دار فلان كيف دخلت؟ قال عندما قلت والله لا أدخل دار فلان نويت اليوم، وأنا دخلت من الغد قبل حكما لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه، نيته لا تعلم إلا منه. هذا كما قال البهوتي إذا قرب الاحتمال أو توسط قبل حتى في الحكم. قال فلا يحنث بالدخول في غيره، هذا لو قال في غيره عفوا أي في غير اليوم، لا يحنث بالدخول في غيره أي في غير اليوم لأنه نوى اليوم، لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، حلف وقال لزوجته مثلا لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. ما دام نيته أن يمنعها من الدخول فلا قيمة لكلمة رأيتك هذه، إنما المقصود لا تدخلين، إلغاء لقوله رأيتك ما دام نيته منعها من الدخول. وإن لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل، اتباعا للفظه قال في الكافي. إذا كان لا ينوي المنع من الدخول وإنما حلف هكذا لا رأيتك تدخلين، فاتباعا لللفظ لا يحنث إلا إذا رآها تدخل. أما إذا كان المقصد أن يمنعها من الدخول فإنه يحنث لو دخلت رآها أو لم يرها. قال فصل فإن لم ينوي شيئا، بعض الناس يقول أنا حلفت لا أكلم فلانا، يعني مثلا قال والله لا أكلم فلانا، قلنا هل نويت الأبد أو اليوم أو أسبوع؟ قال ما نويت شيء، ما أدري ما نويت شيئا. فنسأله عن الباعث، حلفت لا تكلم فلانا لماذا؟ لو قال مثلا حلفته لأني رأيته على المعصية، فعندنا الآن احتمال كبير أنه يريد ما دام على المعصية. وبعض الأمثلة تكون أظهر، لو قال مثلا لو رأى دارا فيها منكر فقال والله لا أدخل هذه الدار ولا نية له، لا حدد أسبوعا ولا أياما ولا أبدا، ثم وجدنا السبب المهيج هو وجود منكرات في البيت، فإذا زالت المنكرات ودخلها فإنه لا يحنث لأن هذا السبب يخصص العام. عندنا هنا العبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، عبرة في الأيمان بخصوص السبب، نعمل بالسبب الخاص لا بعموم اللفظ. قال فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ما حمله وبعثه على الحلف لدلالة ذلك على النية، هذا السبب يدل على النية. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه، قال والله لأقضين حقه غدا ثم قضاه بعد ساعات، إذا كان قصده ألا يتجاوز الغد فلا يحنث. أو اقتضاه السبب كما لو كان هناك خصومة والرجل وهو يتهم بالمطل أنه ماطل فيقول والله لا أقضينه غدا، فلو قضاه قبل ذلك فإنه لا يحنث. المقصود أنه لا يريد حقيقة الغد أو الالتزام بالغد، لما يريد أن يوفي بالدين ويخرج من المطل، لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد، هذا هدفه قبل خروج الغد. فتعلقت يمينه به كما لو صرح به، أو لا يبيع كذا إلا بمئة، فباعه بأكثر. واحد يقول والله لا أبيع هذا البيت إلا بمئة ألف، مقصود ماذا؟ ألا ينقص عن المئة، فلو باعه بأكثر فإنه لا يحنث. لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحنث، لدلالة القرينة. قرينة تدل على أنه إنما أراد ألا ينقص عن المئة. أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، الباعث على اليمين هنا وجود الظلم، فلما زال الظلم ودخلها لم يحنث، تقديما للسبب على عموم لفظه. قال القاضي يحنث، وذكر أن أحمد نص عليه. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر، السبب الباعث كونه فاسق يشرب الخمر، فكلمه وقد تركه، أي وقد ترك شرب الخمر، لم يحنث في الجميع، لدلالة الحال على أن المراد ما دام كذلك وقد انقطع ذلك. يعني حال يدل على أنه أراد لا يكلمه ما دام يشرب الخمر، فإذا ترك الشرب فلو كلمه لم يحنث. قال فصل: فإن عدم النية والسبب، هذا الرجل ليس له نية ولم يذكر سببا هيجته على اليمين، رجع إلى التعيين. لو كان قد عين الشيء، التعيين يكون التعيين يكون بالإشارة ويكون بالإضافة، رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه التي ستأتي، لنفيه الإبهام. تعيين ينفي الإبهام بالكلية. ثم مثل فقال: فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، قال مثلا والله لا أدخل هذا البيت، هذا تعيين بالإشارة، هذا البيت تعيين بالإشارة، والله لا أدخل هذا البيت. فسئل عن النية، هل تنوي أياما وقتا؟ لا. ما الذي هيجك؟ ما في شيء، لا نية ولا سبب. نعمل بالتعيين، فلو دخل هذه البيت في أي لحظة حنث، حتى لو تغيرت صفة البيت، المكان هذا المعين حتى لو صار مسجدا ودخل حنث. قال: فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، انتقلت إلى شخص آخر لكنها ما زالت هي الدار المعينة، فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء لم يعد هناك بيت أو مسجد أصبحت مسجدا، أو لا كلمت هذا الصبي وعين، حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، حنث في الجميع لأن عين المحلوف عليه باقية. يعني اليمين هنا تتعلق بعين الشيء حتى لو تغيرت صفته، حتى لو استحالت. هذا إذا لم يكن له نية. أما إذا نوى أنه ما دام في ملك فلان لا أدخله، إذا كان في ملك فلان أو لا أدخله أو لا أكلمه إذا كان صبيا، إذا كان هناك نية عملنا بالنية. إنما هنا افتراض أنه لا نية ولا سبب، فنعمل بالتعيين الذي هو بالإشارة أو بالإضافة، لا دخلت دار زيد، هذه الإضافة. قال فصل: فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم. نأخذ المدلول الكلمة لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، ولكن عندنا مدلول الكلمة هذا، هناك مدلول شرعي، مدلول عرفي، مدلول لغوي. وقالوا في الأيمان: نقدم المدلول الشرعي إذا لم يكن له نية. مثلا لو قال: والله لا أصلي، مثلا لا أصلي هذه الساعة، فالصلاة لها مدلول شرعي، وهي الصلاة المعروفة بالهيئة المعروفة، ولها مدلول لغوي وهو الدعاء، وهو ليس له نية وليس هناك سبب ولا تعيين، فقال والله لا أصلي، نحملها على المفهوم الشرعي، فلو قام وصلى حنث. ومتى نتخيل، متى نقدم الشرعي على العرفي على اللغوي؟ إذا كانت الكلمة تحتمل هذه، إذا كان للشيء الواحد مسميات مختلفة من حيث الشرع، حيث العرف، حيث اللغة. أما إذا لم يكن له إلا مسمى واحد في الشرع والعرف واللغة عمل به، مثلا مسمى رجل لا يختلف بالشرع واللغة والعرف، قال حلف لا يكلم رجلا هذا اليوم، يحنث لو كلم رجلا، الرجل هو نفسه الرجل. لكن سيأتي الآن عندنا أشياء تختلف من حيث العرف، حيث اللغة. قال وهو ثلاثة: شرعي فعرفي ما تناوله الاسم، شرعي أو عرفي فعرفي فلغوي، يعني يقدم الشرعي فالعرفي فاللغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، اليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي. واحترز بكلمة المطلقة باليمين التي قصد بها المعنى اللغوي مثلا، أو كان السبب المهيج هو يفيد المعنى اللغوي. يعني مثلا الآن لو قال والله لا أصلي وهو ينوي لا أدعو، فلا يحنث لو صلى الصلاة الشرعية المعروفة، لأن هذه ليست يمينا مطلقة، هذه نوي بها المسمى اللغوي. لو قال مثلا والله لا آكل لحما، وقصد لحم البقر ولحم بهيمة الأنعام، فلا يحنث لو أكل سمكا مع أنه لحم في المدلول اللغوي. نحن نقدم العرف هنا، في النية خصت وذهبت به العرف. فالمقصود أن اليمين المطلقة التي لم اليمين المطلقة التي لم يقصد بها المسمى اللغوي بعينه أو المسمى العرفي بعينه، اليمين المطلقة نصرفها أولا إلى الشرعي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف. الزكاة مثلا لها مفهوم شرعي ولا مفهوم لغوي، الزكاة الشرعية معروفة، وفي اللغة النماء. والصوم مفهوم الشرعي معروف، الإمساك من الفجر إلى المغرب، وفي اللغة مطلق الإمساك. الحج المفهوم الشرعي معروف، المفهوم اللغوي القصد أن يقصد مكانا معظما. فقال والله لا أحج هذا العام، يحنث بماذا؟ بحجه الحج المعروف. قال وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا. تتناول الصحيح منه أي من الموضوع الشرعي. هذا الذي حلف لا يصلي، لو صلى صلاة فاسدة هل يحلف؟ لا يحلف. نقدم الشرعية ويختص ذلك بالصحيح من هذا الشرعي. فلو حلف لا يصلي ثم صلى صلاة فاسدة وجودها كعدمها فلا يحنث. وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا. ثم مثل قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. فاسد هنا يشمل الباطل المتفق عليه ويشمل المختلف في صحته، فاسد مختلف فيه. حلف لا ينكح ثم تزوج بلا ولي لا يحنث. أولا نحن قدمنا المفهوم الشرعي على المفهوم المفاهيم الأخرى، يعني النكاح في اللغة يشمل العقد ويشمل الوطأ. فإذا حلف لا ينكح حملناه على النكاح الشرعي الذي هو الزواج، عقد النكاح، ولا يتناول إلا الصحيحة، فلو عقد عقدا فاسدا لم يحنث. كذلك حلف ألا يبيع فلا يحنث إلا إذا باع بيعا صحيحا، إذا باع بيعا فاسدا لم يحنث. وأقص على ذلك قائل قوله تعالى وأحل الله البيع وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح، لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، بشيء ممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر، بممتنع الصحة أي لا يتصور فيه الصحة. ما الذي يتصور في بيع الخمر؟ لا يتصور فيه الصحة، بيع الخمر فاسد. فحلف لا يبيع الخمر أو الحر ثم باعه حنث بصورة ذلك، حنث بوجود البيع مع أنه بيع لا يصح لتعذر الصحيح. ما عندنا صورة صحيحة وصورة فاسدة حتى نقول لا يحنث إلا إذا فعل الصحيحة، هنا ما عندنا إلا صورة فاسدة فيحنث بفعل هذه الفاسدة. حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته. قالوا مثل الحقيقة إذا تعذرت فإننا ننصرف إلى المجاز. إذن ما تناوله الاسم يقدم الشرعي على العرفي على اللغوي، ويختص الشرعي بما صح لا بما فسد. قال فصل: فإن عدم الشرعي، ليس للكلمة مسمى في الشرع، عندنا لها مسمى في العرف ومسمى في اللغة، فالأيمان مبناها على العرف، مبناها على العرف. مثلا عندنا الدابة، الدابة في حقيقة اللغة هي كل ما يدب على الأرض حتى الإنسان، وأما في العرف هي خاصة بالإبل والبغال والحمير، الإبل والخيل والبغال والحمير، هذه الدابة. فلو حلف أن يركب دابة وركب إنسانا يبر؟ لا يبر، لأننا نحمل الدابة على مفهومها العرفي وليس مفهومها اللغوي. مثال آخر عندنا الراوية، الراوية في الحقيقة هي الجمل الذي يستقى عليه، هذا في الحقيقة اللغوية، لكن في العرف الراوية هي المزادة، هي القربة. فحلف أن يشتري راوية، هل يبر لو اشترى الجمل؟ لا يبر، لأننا نحمل الراوية على المفهوم العرفي وليس اللغوي. عندنا الضعينة، الضعينة في الحقيقة، الضعينة في الحقيقة، الضعينة ما هي الضعينة في الحقيقة؟ لا، في العرف هي المرأة، الضعينة الهودج أو الإبل أو الناقة. هنا في اللبد يقول لو حلف لا يطأ ضعينة، حلف لا يطأ ضعينة حانس بوطئ المرأة إلى الناقة، جعل الناقة هي الضعينة. لو حلف لا ينظر إلى غائط، حنث بالروس الخارجي دون المكان المنخفض. الحقيقة أن الغائط المكان المنخفض، والعرف أصبح أن الغائط هو الخارج المستقذر، فحلف لا ينظر إلى غائط ثم نظر إلى مكان منخفض، لا يحنث، لا يحنث إلا بالنظر إلى الروس. فالمقصود هنا أن الكلمة إذا كان لها مسمى في اللغة في الحقيقة اللغوية ومسمى في العرف، فإن الأيمان يقدم فيها العرف على اللغة، وهذا كله لعدم وجود النية والسبب والتعيين. فانتقلنا إلى مدلول الاسم. مثل الآن قال: فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، مع أنه من حيث اللغة الوط ما هو أن يدوس عليها، لكن العرف أن الوط الجماع. قال انصراف اللفظ إليه عرفا وتركت الحقيقة التي هي المشي عليه، ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان موليا. أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، مع أنه قال لا أطأ الدار أو لا أضع قدمي في الدار ثم دخلها راكبا حنث، لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها. أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد، إنه في العرف بيت والحمام وبيت الشعر، لقول تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية، وقول في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي الحديث ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله، وحديث بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره، وقال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا الآية، فهذه كلها بيوت. أو لا يضرب فلانة حلف لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث لوجود المقصود بالضرب وهو التألم. طبعا يقولون ما لم ينوي، ما لم ينوي حقيقة الضرب، أو يقول السبب قد دعا إلى ذلك. المثال الجيد في هذا هنا يعني البين مسألة الوط، وكما مثلنا قبل ذلك حلف لا يشتري راوية يحنث بشراء المزادة لا بشراء الجمل، حلف لا يطأ ضعينة يحنث بوطء المرأة لا بوطء الناقة. قال فصل فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، ليس الكلمة عرف خاص، ليس الكلمة مدلول في العرف مختلف عن مدلول في اللغة، فنرجع المدلول اللغوي وهو عام وشامل. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير، لحم ولحم السباع وكل ما يسمى لحما كالسمك لدخوله في مسماه. لكن لو غلب العرف عند الناس أن السمك لا يسمى لحما فإنه لا يحنث بأكل السمك، والمقصود عندهم يقولون اللغوي الذي لم يغلب فيه المجاز على الحقيقة، الحقيقة فيه باقية، لم يغلب فيه المجاز على الحقيقة، فبل الحقيقة هي المشتهرة أو ليس له مجاز أصلا. لا بما يسمى لا يسمى لحما كالشحم ونحوه، أكل شحما لا يحنث لأنه لا يسمى لحما، كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك. وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليس بلحم، قال ميتتان ودمان، الدمان للكبد والطحال، فالكبد ليس لحما إلا بنية اجتناب الدسم، لو كان بنية اجتناب الدسم أو كان السبب في حال فيه هو اجتناب الدسم فقال والله لا أكل لحما يحنث بأكل الكبد فيحنث بذلك، وكذا لو اقتضاه السبب ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنيثا، لأن مدلول اللغة يشمل كل لبن إلا بنية اجتناب الدسم لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا، وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا، أي لو حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى، وكما تقدم ليس له نية. ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة، لا القساء والخيار لأنهما من الخضر، حلف لا يتفكه فلا يحنث بأكل الخيار، القساء أكبر من خيار. والزيتون لا يحنث بأكل الزيتون، لأن المقصود زيته ولا يتفكه به. والزيتون والزعرور الأحمر بضم الزاي، قال بخلاف الأبيض والزعرور الله أعلم به، ما أدري ما هو الزعرور. والظاهر عندهم أن الأبيض يتفكه به بخلاف الأحمر. قال ولا يتغدى، لو حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال. الغداء في اللغة طعام الغدوة أو الغدوة الصباح، فحلف لا يتغدى ثم أكل بعد الزوال لم يحنث، أن بعد الزوال هذا عشاء في الحقيقة. حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل. العشاء في حقيقة اللغة من الزوال إلى نصف الليل، فهو حلف لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، لا يحنث، ليس له نية ولا سبب مهيج بحقيقة اللغة. أو لا يتسحر فأكل قبله، السحور يكون من نصف الليل الفجر، أكل قبله قبل نصف الليل، لم يحنث في كل ذلك حيث لا نية، أي إذا لم يكن له نية، لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهو من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء من العشي. الغداء مأخوذ من الغدوة، الغدوة أيضا صحيح الغدوة، وهو من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء من العشي وهو من الزوال إلى نصف الليل، والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ولا يأكل من هذه الشجرة، حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، أي لا يحنث بأكل أوراقها ولا غير ذلك، لأنها التي أنها أي الثمرة هي التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها. وإذا قال حلف لا يأكل من هذه الشجرة يحنث لو أكل مما تحتها أو أكل ثمرتها في إناء، لأنها كلها من هذه الشجرة. ولا يأكل من هذه البقرة، من هذه البقرة حنث بأكل شيء منها، أي من لحمها لا من لبنها وولدها، لأنهما ليس من أجزائها. كل هذا معاملة له بحقيقة اللفظ. ولا يشرب من هذا النهر أو البئر، فاغترف بإناء وشرب، حنث لأنهما ليس آلة شرب، يعني النهر ليس آلة شرب، ما يقول والله لا أشرب من هذا النهر، يعني يقصد أن النهر يكون إناء فيشرب من النهر مباشرة، يعني المقصود الماء. أنهما أي النهر والبئر ليست آلة شرب عادة، بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء. لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، الإناء هذا الكوز مثلا والكأس هو آلة شرب، فلا يشرب من هذا الإناء لا يحنث لو اغترف منه، لأن هذا الإناء هو آلة، وهو حلف ألا يستعمل الآلة لأن الإناء آلة شرب، فالشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد، لم يشرب منه مباشرة إنما شرب بالاغتراف فلا يحنث. قال فصل، هنا يذكر بعض الأشياء المتفرقة في الأيمان. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده، أنه قال والله ما أركب دابة فلان، فلان هذا أعطى دابة لعبده، يحنث هذا الحالف يحنث إذا ركب الدابة التي يستعملها العبد، لأنها ملك من في الحقيقة؟ ملك سيده. حنث بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده، أو آجره أو استأجره. هذا فلان، أنت حلفت لا تدخل بيت فلان، فلان هذا استأجر بيتا فدخلته، تحنث كذلك. أو فلان هذا آجر بيته كما قلنا هذا معين، تحنث كذلك إذا دخلته، قال أو آجره أي فلان الذي آجر هو فلان أو آجره فلان أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره. لما تقول والله لا أدخل بيت فلان، نعم هذا يشمل ما يملكه ويشمل ما استأجره كذلك، لأنه يملك منفعته. إذا دخلت بيته الذي استأجره حنثت، لا بما استعاره. فلان استعار بيتا، هذا لا يملك المنفعة ولا يملك العين. قال لا بما استعاره فلان من هذه، لأنه لا يملك منافعة، بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة. الإعارة إباحة وملك انتفاع لا ملك منفعة. إذن لو قال والله لا أدخل بيت زيد، حنث لو دخل بيتا يملكه زيد أو دخل بيتا استأجره زيد أو دخل بيتا آجره زيد لغيره، ولا يحنث لو دخل بيتا استعاره زيد من غيره، لأن زيد في الاستعارة لا يملك منفعة ولا عينا. قال ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ذكر أو أنثى صغير أو كبير، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم لا أكلم إنسانا ما لم يكن له نية، حتى بقول أسكت. هو حلف لا يكلم، حتى لو قال أسكت يحنث بذلك لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه، إلا لو نوى كلاما غير هذا، يعني نوى أنه لا نوى لا أكلمه بغير أسكت. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله، راسله يعني أرسل له رسولا يبلغه الكلام أو كتبه كتابة، هو حلف لا يكلم فلانا. حرث كذلك ما لم ينوي المشافهة. أما من حيث المدلول العام فإن الكتابة والمراسلة تقوم مقام الكلام، لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فجعل إرسال الرسول من الكلام. وحديثنا بين دفتي المصحف كلام الله وهو مكتوب، فالكتابة كلام. وكذا لو أشار إليه، لو حلف لا يكلم فلانا فأشار إليه حنث بذلك. قال ولا بدأت فلانا بكلام، قال والله لا أبدأه بالكلام، فتكلما معا لم يحنث لأنه لم يبدأه حيث لم يتقدمه. ولا ملك له، حلف وقال والله لا ملك لي، لم يحنث بدين، وله ديون عند الناس، لكن يقول والله لا ملك لي لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه لما يأتي ويقبضه، ما هذا شيء في ذمة الناس. فقال لو قال والله لا ملك لي لم يحنث بوجود دين له عند الناس. ولا مال له، لو حلف وقال والله لا مال لي، هنا يحنث بوجود ديون عند الناس، أن الدين هو مال. لو قال والله لا مال ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين، لأنه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوهما. ولا يضربن فلانا بمئة، بخلاف ما سيأتي لأضربن فلانا مئة، هنا قال أضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لأنه ضربه بالمئة. لا إن حلف ليضربنه مئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، هنا لا يبر، لأن ظاهر يمينه أن يضربه مئة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب. وعثمان النجدي رحمه الله يقول الفرق إنما دخلت عليه الباء لأضربنه بمئة صادق على الآلة فرقت أو جمعت. أضربنه بمئة، مئة شمروخ مثلا مفرقة أو مجموعة. وأما ما لم تدخل عليه الباء فهو صادق في الفعلات، مئة ضربة لا يصدق إلا بفعل الضربات مئة، وهذه لا تكون إلا ولا تكون من شخص إلا مرتبة ضربة بعد ضربة. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن من هذه الدار أو لا يرحلن منها، حلف لا يرحلن من الدار، لازمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. يعني هل يبر بيمينه لو خرج بنفسه فقط من الدار؟ لا، هذا خروج معتاد، لكن لا يسكن هذه الدار لابد أن يخرج بمتاعه وأهله. لا لأرحلن، لا أخرجن، لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنيفا. هو قال والله لا أخرجن من هذه الدار، عليه أن يبادر ويخرج بما هو بحسب العادة. قالوا لا يكلف، يعني مثلا لو أخرج متاعه، لو كان له متاع كثير فنقله قليلا قليلا بحسب العادة فبقي مثلا أسبوعا في النقل لا يحنث، لكن لو جلس في البيت زيادة على العادة حنث، لم يمر بيمينه وقد حلف أنه يخرج من الدار. لو أقام فيها فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنيثا، فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنث، لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنة، ينتظر أن يجد مسكنا. أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده، ونضيف هنا خرج وحده بمتاعه المقصود، لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة. الذي قدر عليه فعل، خرج بنفسه وخرج بمتاعه. وكذا أيضا لا يحنث إذا لم يخرج من البيت وكان لا يمكنه الانتقال بدون امرأته، أبت امرأته وكان لا يمكنه الانتقال بدونها فهو معذور أيضا، فبقاؤه ليس لغرض السكنة إنما لتعذر الخروج مع امرأته. قال وكذا البلد إذا حلف لا يرحلن أو لا يخرجن منها، لا يخرجن من البلد فلا بد أن يخرج، يقول إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن من البلد منه، لأنه صدق عليه أنه خرج منه. إذن بخلاف الدار فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات، فلا يكفي الخروج المعتاد، لابد أن يخرج بأهله كما سبق. ولا يبر إذا حلف لا يرحلن من البلد بخروجه وحده. إذن عندنا فرق بين لا يخرجن من البلد، لا يرحلن من البلد. يخرجن من البلد يكفي أن يخرج وحده، يرحلن من البلد لابد أن يخرج بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم. كل هذا مراعاة لللفظ، لأن الرحلة تعني الانتقال، والانتقال بخلاف الخروج. قال ولا يحنث في الجميع بالعود، لو عاد إلى البلد أو إلى البيت إلى الدار والبلد، لأن يمينه انحلت بالخروج، خرج بالخروج المحلوف عليه، ثم لو عاد فلا شيء عليه، ما لم تكن نية أو سبب، نية أنه لا يرجع أو خروج دائم أو سبب يقتضي البقاء في الخارج، ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف لا يخرجن أو لا يرحلن منه فيحنث بعوده. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، السفر القصير هو ما دون مسافة القصر. فلو أن رجلا حلف وقال والله لأسافرن يبر بأي سفر ولو كان قصيرا، ويحنث به من حلف لا يسافر قال والله لا أسافر، يحنث لو سافر سفرا قصيرا لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأسرم عن أحمد أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لينامن والله لا أنامن، فيبر بالنوم اليسير، ويحنث به من حلف لا ينام، ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، لأن إقراره على خدمته استخدام له. قل والله مثلا لا أستعمل فلانا، فجاء فلان وعمل له عمل وهو ساكت يحنث. قال ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا، فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه. وفعل الوكيل كالموكل، وهذه مسألة مهمة، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنيثا، يعني قال والله لا أشتري من فلان ثم أرسل من يشتري له يحنث بذلك. فعل الوكيل كالموكل، من حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حانث، لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه. الحقيقة الفعل يضاف في الشرع، يضاف إلى الآمر، الآمر والموكل، لقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وقول محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم، ونسب الحلق إلى الآمر. وكذا يا همان ابني صرحا، وهمان لن يبني بنفسه إنما يبني عن طريق العمال، فينسب الفعل إلى الموكل ونحوه. وهذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف لا يطأن، فلا يحنث لو وطئ غيره، إنما الكلام فيما تدخله النيابة لا أبيع لا أشتري، بخلاف من حلف لا يطأن أو لا يأكلن أو لا يشربن ونحوه، فلا يقوم غيره مقامه فيه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب النذر، هو باب يسير، صلى الله عليه وسلم. والنذر في اللغة هو الإيجاب، يقال فلان نذر دم فلان يعني أوجب قتله. وفي الشرع هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى، إلزام مكلف مختار ولو كافرا بعبادة نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه. اشترطوا أن لا يلزم نفسه بمحال، وبعضهم يقولون أن يلزم نفسه بشيء غير واجب بالشرع، لكن سيأتي عندنا أنه ينعقد النذر في واجب بأصل الشرع، أو قال نذرت أن أصوم رمضان انعقد نذره ويكفر إن لم يصمه، سيأتي هذا. قال وهو مكروه لا يأتي بخير، حكم النذر شرعا مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، يعني لا يدفع نقمة ولا يملك به الإنسان شيئا محدثا. لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، وفي لفظ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هو بخيل فيقول إن شوف يا مريضي تصدقت، لا علاقة لنذره بشفاء المريض، وإنما ساقه الله للنذر ليخرج المال فقط. رواه الجماعة للترمذي، والنهي للكراهة لا للتحريم، للتحريم لأنه تعالى مدح الموفين به، بعض السلف رأى تحريم النذر. قال ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق، إذا لا تكفي النية. وقالوا تشبيه النذر بالطلاق يعني أنه يصح بالكتابة، يقتضي أنه يصح بالكتابة، لو كتب النذر صح. لا يصح إلا بالقول من مكلف أي بالغ عاقل مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة. النذر ستة أقسام، أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر، لم يسمي هذا نذر، نذر لم يسمي، لم يقل نذر ماذا، لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين بمجرد النذر. في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي، قال في الشرح لحديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب، وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله لأنه في معناه، لكن هنا الكفارة تلزم عند فعل الشيء المعلق عليه. المقصود أن النذر المطلق الذي لم يسمى فيه شيء قد يكون معلقا وقد يكون غير معلق، لله علي نذر أو إن فعلت كذا فعلي نذر، وكلاهما فيه كفارة يمين. الثاني نذر لجاج وغضب، نذر لجاج والغضب هو تعليق النذر بشرط يقصد أو يقصد المنع من شيء أو الحمل عليه الحث عليه أو يقصد التكذيب أو يقصد التصديق أو التكذيب. قال كإن كلمتك أو إن لم أعطيك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة اليمين. نذر اللجاج والغضب لا يريد به الإنسان القرب ابتداء، إنما يريد أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه. مثال الأول قال إن كلمتك فعلي مثلا صدقة 1000 جنيه صدقة، هذا يريد ماذا؟ إن كلمتك يريد ماذا؟ يريد أن يمنع نفسه. إن لم أعطك فعلي نذر كذا، يريد ماذا؟ الحث على الفعل. إن كان هذا كذا، يريد تصديق، عفوا يريد التكذيب، إن كان هذا كما قلت هو يكذبه. إن لم يكن هذا كذا، يريد أن يصدق نفسه. فهذا كله يسمى نذر اللجاج والغضب. بعض الناس مثلا يقع في معصية فيريد أن يلزم نفسه فيقول إن عدت لهذه المعصية فعلي صيام شهر، إن عدت إلى هذه المعصية فعلي أو إن فعلت هذه المعصية، فهو لا يريد القربة ابتداء بالصيام، إنما يريد ماذا هنا؟ منع نفسه من المعصية. فهذا نذر لجاج حكمه يخير بين الفعل أن يصوم الشهر كما نذر ويتصدق بالمال كما نذر، أو كفارة اليمين لحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد في سننه. للنذر اللجاج والغضب الإنسان فيه مخير بين الفعل أو الكفارة. قال الثالث نذر مباح أي نذر فعل مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا بين فعله أن يلبس الثوب وكفارة يمين، كما لو حلف عليه. هو لو حلف وقال والله لألبسن ثوبي، إما أن يلبس وإما أن يكفر. وانعقاد هذا النذر من المفردات، انعقاد نذر المباح يعني من الفقهاء، جمهور الفقهاء يقولون إن هذا لا ينعقد، نذر المباح لا ينعقد، والمذهب أنه ينعقد والإنسان فيه مخير. قال الثالث نذر مباح. قال وروى أبو داود وسعيد المنصور أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قالت إن نجاك الله أو سلمك الله، نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهي نذرت أمرا مباحا، وقول أوفي بنذرك دليل على انعقاده. الرابع نذر مكروه، أي نذر فعل مكروه كطلاق، أي لو نذر طلاق زوجته وهو في حال عدم الحاجة إلى الطلاق، والطلاق في عدم الحاجة مكروه، وقد يكون معلقا أو منجزا. لو قال مثلا إن فعلت كذا فلله علي أن أطلق زوجتي، فهذا نذر مكروه ونحوه. كما لو نذر أكل ثوم وبصل نيئ، هذا نذر فعل مكروه، فيسن أن يكفر ولا يفعله. كفر كفارة يمين ولا يفعل الفعل المكروه. كما لو حلف عليه الإنسان، لو حلف على شيء مكروه يسن أن يكفر ولا يفعل، لأن تركه أولى. وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث، إن وفى بالنذر وطلق فلا، قد أتى بالنذر، لكن الأفضل ألا يفعل المكروه وأن يكفر كفارة يمين. قال الخامس نذر معصية، أي فعل معصية أيضا مطلقا أو معلقا على شرط، كشرب الخمر وصوم يوم العيد، وفي النسخة المحققة ونحوه كصوم أيام التشريق. يعني مثلا قال لو نجح ولدي أو شفى الله مريضي، قال فعلي صوم أيام التشريق، هذا ينذر صوما محرما فيحرم الوفاء به. أو يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي إسراج القبر الفلاني، وضع السرج المصابيح، هذا محرم. أو إسراج الشجرة الفلانية، ده بأولى. لو قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر للشيخ الفلاني، هذا محرم فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين. يحرم الوفاء به لحديث عائشة مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه الجماعة إلا مسلما، رواه الجماعة إلا مسلما. وأيضا انعقاد هذا النذر من المفردات كما ذكر ابن عوض في حاشيته. قال ويكفر من لم يفعله كفارة يمين، روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب. يعني نذر المعصية فيه كفارته. وعن عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة وهو صحيح، احتج به أحمد. فإن فعل المعصية لم يكفر لأنه وفى بنذره، نقله مهنا ذكره بالفروع. ويقضي الصوم، إذا نذر صوما محرما كصوم العيد لا يصوم في العيد وعليه أن يقضي الصوم. ويقضي الصوم أي المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها، فتصح القربة اللي هو الصوم ويلغو التعيين لأنه معصية. التعيين في يوم العيد يلغى ويصح أصل الصوم فيصوم بعده، بخلاف قالوا لو نذرت صوم يوم الحيض فهذا النذر لا ينعقد، لأن النذر هنا ممنوع لمعنى فيه كما نقول النهي عن الشيء لذاته، بخلاف صوم يوم العيد. المنع هنا ليس لمعنى في الصوم، ليس لمعنى في الصوم، وإنما المعنى في غيره، وهو كونه ضيافة، ضيافة الله تعالى. فقالوا الصوم إعراض عن الضيافة. الصوم في الحيض ليس كالصوم في يوم العيد، لو نذرت صوم يوم الحيض لم ينعقد نذرها، ولو نذر صوم يوم العيد انعقد نذره ولغى تعيينه وقضى الصوم بعد ذلك. السادس نذر تبرر، يعني نذر بر، نذر فعل الطاعة، وهذا أيضا قد يكون معلقا وقد يكون غير معلق. لو قال مثلا الله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، هذا نذر غير معلق مطلق أو منجز. لو قال إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم، أو في الله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فهذا نذر تبرر معلق، وكلاهما يجب الوفاء به. نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين، إشارة للخلاف، هل يصح نذر ما واجب بأصل الشرع؟ المذهب أنه يصح، وكما في المنتهى والإقناع، وإن كان قد ذكر أن الأكثر على عدم صحة ما واجب بأصل الشرع، كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة، لكن قيد الصدقة والاعتكاف بما لا يضر بماله ولا غريمه. متى يكون نذر الصدقة نذر طاعة؟ إذا كان لا يضر بعياله ولا بغريمه، ليس له أن يتصدق عليه دين، فلا يكون نذر طاعة. لو قال مثلا الله علي أنا أتصدق مثلا 1000 وهو عليه ديون، فهذا ليس نذر طاعة. وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك، قصد التقرب هذا المنجز الذي ليس معلقا على شيء، أي غير معلق على بشرط، فيلزم الوفاء به في قول الأكثر، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرطه. نص عليه لما تقدم عن عائشة، النذر أن يطيع الله فليطعه. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه. ومن نذر، هذه مسألة أخرى، قال من نذر طاعة وما ليس بطاعة، يعني جمع في النذر بين أمرين، طاعة وليس بطاعة، لزمه فعل الطاعة فقط. لحديث ابن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري: ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر، لأنه نذر واحد، لقول عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. رواه الخمسة. ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها، نذر صلاة أو نذر صدقة ومات قبل أن يفعلها، فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة، على سبيل الصلة. والفقهاء الحنابلة يحملون حديث من نذر أن يصوم صوما صام عنه وليه، يحملونه على، عفوا، من مات عليه صوم صام عنه وليه، يحملونه على صوم النذر، والولي يفعل ذلك استحبابا لا وجوبا. فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة. أفتى بذلك ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت، أمر أن تمشي ابنتها عنها، أخرجه مالك في الموطأ. قال البخاري في صحيحه: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني ثم ماتت، فقال: صلي عنها. وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات، يعني نذر اعتكافا فاعتكفت عنه. وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على الولي للأخبار، من مات عليه صوم صام عنه وليه، وإن نذر أن يطوف على 4 طاف طوافين، يعني طاف أسبوعا أسبوعا 7 أشواط و7 أشواط، نص عليه وقاله ابن عباس رضي الله عنه. فائدة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: النذر للقبور أو لأهلها، كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. وإذا لم يفي بالنذر المحرم فقلنا المذهب عليه كفار، فهنا يتصدق بالمال يكون قد وفى بالنذر فهو أنفع. وقال من نذر إسراج بئر، يعني وضع السرج والمصابيح أو مقبرة أو جبل أو شجرة، أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان، لم يجوز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه. يعني لو وجدنا شيئا شموعا مثلا أو أموالا موجودة عند القبور منذورة، فإنها تصرف في المصالح، مصالح المسلمين، ما لم يعرف ربه أي رب المال فنرد المال إليه. قال ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، إن كان على القبر مثلا نصرفه في المسجد. وفي لزوم الكفارة خلاف انتهى، سبق أن المذهب أن نذر المعصية فيه كفارة إذا لم يفي بالنذر. قال فصل ومن نذر صوم شهر معين، نذر صوم شهر المحرم مثلا، قال الله علي أن أصوم شهر الله المحرم، لزمه صومه متتابعا، لأن إطلاقه يقتضي التتابع، لفظ الشهر هذا الشهر يقتضي جملة الشهر. فإن أفطر لغير عذر، أثناء الشهر أفطر لغير عذر حرم، لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولازمه استئناف الصوم أن يبدأ الشهر من جديد لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن. وقولهم لازمه استئناف الصوم أي من عقب اليوم الذي أفطره وجوبا، لازمه ذلك من عقب اليوم الذي أفطره وجوبا لوجوب الوفاء بالنذر على الفور، وهو قد أفطر آثما، فيبدأ ويستأنف شهرا كاملا بعد اليوم الذي أفطره. قال مع كفارة يمين لفوات المحل، الآن هو صام شهرا لكن لم يصم المحرم، صام بعض المحرم لكن لم يصم المحرم كله، فات المحل، لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. من أمثلة فوات المحل قالوا مثلا لو نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم الخميس وافق عيدا أو وافق حيضا للمرأة التي نذرت، فتقضي أي تصوم يوما غير الخميس وتكفر لفوات المحل. نذر مثلا يعتكف العشر الأواخر فلم يتمكن، يعتكف عشرا بعدها ويكفر، لماذا؟ لفوات المحل، ما اعتكف الأيام التي نذرها. قال وإن أفطر لعذر، هذا الذي نذر شهرا أفطر في وسط الشهر لعذر أي من مرض أو سفر أو حيض، بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه، ويكفر لفوات التتابع لما تقدم. هذه المرأة نذرت صوم شهر المحرم فحاضت أسبوعا في وسطه معذورة تبني، فانتهى شهر المحرم فتبني تكمل عليه أسبوعا متصلا بصومها، وعليها كفارة يمين. لماذا؟ لفوات المحل، أن لم تصم شهر الله المحرم كاملا كما وصامت خارجه. قال ولو نذر شهرا مطلقا أي غير معين، لم يقيده بشهر معين لا بقوله ولا بنيته، قال نذرت أن أصوم شهرا لازمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا أو 30 يوما بالعدد لابد من التتابع. ومتى يصوم هلاليا ومتى يصوم ليس مخيرا، إن بدأ الشهر من أوله صام شهرا هلاليا أن يجزئه لو كان ناقصا 29 يوم. لو بدأ صوم شهر من أثناء الشهر لزمه أن يصوم 30 يوما بالعدد متتابعة. إذا من نذر صوم شهر ليس ولم يعينه شهرا مطلقا لزمه التتابع كذلك، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. قال نذرت أن أصوم 10 أيام متتابعة وما قيدها بمحرم أو رجب، لا بأس، تلزمه 10 ولكن متتابعة وفاء بنذره. وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية، قال نذرت أن أصوم 10 أيام لا شرط التتابع باللفظ ولا نوى التتابع، لم يلزمه التتابع حتى لو نوى حتى لو نذر 30 يوما، ما قال شهرا، قال نذرت صوم 30 يوم وما شرط التتابع ولا نوى التتابع ولا أتى بلفظ يقتضي التتابع كلفظ الشهر، إنما شرط أياما معدودة ولو 30 يوما لم يلزمه التتابع، نص عليه لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذه لا يشترط فيها التتابع. هنا في هذه المسألة لما نوى لأن يعني المسألة القادمة راجعة للمتن، إن أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن، مثاله نذر أن يصوم 10 أيام متتابعة، قال المؤلف لازمه التتابع، ثم قال فإن أفطر لغير عذر. من الذي أفطر لغير عذر؟ الذي نذر صوم أيام متتابعة، نذر صوم 10 أيام متتابعة غير مقيدة بزمن، قلنا يفعلها في أي وقت ولكن بشرط التتابع، فإن أفطر لغير عذر أثناء العشرة هذه لازمه استئنافه، يستأنف المتتابع هذا ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر بلا كفارة، لأنه ما عندنا فوات محل، المهم 10 أيام في أي مكان في أي زمن، بلا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه، أو نقول لأن الكفارة إنما تكون لفوات المحل وهذا ليس مقيدا بزمن أو ليس له محل معين. ولعذر لو أفطر أثناء العشرة التي نذرها متتابعة، لو أفطر لعذر خير بين استئنافه أن يبدأ عشرة متتابعة كاملة ولا شيء عليه، أي لإتيانه بالمنذور على وجهه ما عندنا محل يفوت، هي 10 أيام غير مقيدة بزمن، وبين البناء ويكفر، أفطر لعذر أثناء العشرة فيبني ويكمل ويكفر لأنه لم يأتي بالمنذور على وجهه. قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، نذر أن يصلي 100 ركعة جالسا، الأفضل الجلوس أم القيام؟ الأفضل القيام، فمن نذر شيئا وانتقل إلى ما هو أفضل منه فلا شيء عليه. قال وظاهره ولا كفارة لإتيانه بالأفضل، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، لمن نذر الجلوس أن يصلي قائما لإتيانه بالأفضل، كمن نذر صلاة بالمسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رواه أحمد أبو داود لما قال رجل نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى قال صليها هنا صليها هنا، فهذا دليل على أن من صرف النذر إلى ما هو أفضل أن له ذلك وأنه لا كفارة عليه. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.